بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد توقف بنا الكلام في كتاب منهج السالكين للشيخ الإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى إلى قوله: وأما صدقة الأثمان فقد تقدم أنه ليس فيها شيء حتى تبلغ 200 درهم. وقبل أن أدخل في هذا الكلام، أحببت أن أعيد الكلام في أمر قد سبق، وهو قوله رحمه الله تعالى فيما أورده من حديث: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. مثاله في الأمر في البهائم التي هي متفرقة فلا يجمع بينها خشية الصدقة، مثاله: لو أنه يوجد شريكان، أحدهما له 100 رأس والآخر له 101، فمن الغنم، فمئة رأس من الغنم كم فيها؟ شاة واحدة. طيب، 101 أيضا فيها شاة واحدة، فلا يجوز للمتصدق أن يجمع بينهما ليكون العدد 201 من الغنم كم فيها 3 من الشياه. فإذن هنا لا يجمع بين متفرق، لا يجوز للمتصدق أن يقول: أنتما متجاوران فاجعل ما لكما كمال واحد، فإن هذا لا يجوز. هم على الانفراد، لكل واحد منهما أو على كل واحد منهما شاة. طيب، لو اجتمعت 201 كم فيها من الصدقة؟ عندنا 201 من الغنم، كم فيها من الصدقة؟ 3 شياه. واضح؟ طيب، وأما قوله ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، مثاله: لو كان هناك شريكان، كل واحد منهما يملك 20 رأسا من الغنم، 20 و20 كم؟ 40، وفي 40 كم من الغنم؟ شاه. طيب، في 20 كم من الصدقة؟ ولا شيء. فلا يجوز أن يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. طيب، انتهينا الآن بما يتعلق ببهيمة الأنعام، ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى للكلام عن زكاة الأثمان. والمراد بالأثمان الذهب والفضة، وسميت بذلك لأنها ثمن لشراء السلع، ثمن لشراء السلع، وتثمن بها الأشياء، تقوم. والدليل عليه من القرآن قوله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ومن السنة قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة عند مسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره. الحديث. وأجمع أهل العلم على وجوب الزكاة في الذهب والفضة. نصاب الذهب ونصاب الفضة، نصاب الذهب ونصاب الفضة. ننظر أولا ماذا يقول الشيخ. يقول رحمه الله تعالى: وأما صدقة الأثمان فقد تقدم أنه ليس فيها شيء حتى تبلغ 200 درهم، يعني الفضة إذا كانت أقل من 200 درهم لو كانت 199 وثلاثة أرباع ما بلغت 200 فليس فيها شيء. أين تقدم هذا؟ تقدم هذا في الحديث وفيه وفي الرقة في 200 درهم ربع العشر، هذا الذي تقدم. لكن هنا سيفصل، فقال فقد تقدم أنه ليس فيها شيء حتى تبلغ 200 درهم وفيها ربع العشر، الزكاة الواجبة فيها ربع العشر. طيب الآن أبغى كل واحد منكم لو يستطيع أن يكتب معي في ورقة أو في مكان فارغ من الكتاب الكلام الذي أريد أن أمليه عليكم شيئا فشيئا. نقول أولا نصاب الذهب، نصاب الذهب عشرون دينارا. أسفل منها تكتب الدينار ثم تضع إشارة يساوي مثقال. إذا نصاب الذهب 20 دينارا، 20 مثقالا. طيب أسفل منها أكتب نصاب الذهب بالجرامات، يعني جرام الذهب. العلماء لا تكتبوا هذا، أبين الآن. العلماء اعتبروا في الأثمان نصاب الذهب بالمثقال لأنه لم يختلف في جاهلية ولا إسلام، أما الفضة فحصل فيها خلاف فاعتبروه بالذهب بالمثقال من الذهب. طيب كل 10 دراهم اكتب هذا، كل 10 دراهم تساوي 7 مثاقيل. إذن نصاب الفضة إذا قلنا 200 درهم معناه كم؟ كل 10 دراهم 7 مثاقيل. الفضة فيها كم؟ أقسم 200 على 10 كم تعطيك؟ 20. أضرب 20 في 7 كم؟ 140. 140 مثقال، 140 مثقال من الفضة يساوي النصاب. طيب الآن لازلنا في الذهب، الفضة ذكرناه عرضا جنبوه. إذن كل 10 دراهم يساوي 7 مثاقيل. اكتب في السطر الذي تحته المثقال يساوي 4.25 جرامات، 4.25 جرامات اللي هي 4 جرامات وربع. طيب الآن عندنا الجرام الذي يوازي المثقال 4.25. طيب وقلنا إنه كل مثقال بدينار، فإذا كان 20 دينار نضربها في 4.25 كم تطلع لنا؟ 85 جرام. 85 جرام هذا هو نصاب الذهب، 85 جرام. أعيد لكم من الكلام هذا لأنه فقط يحتاج إلى أن تتنبه من أين جابوا هذا العدد، ما معنى هذا العدد. واضح؟ سهل إن شاء الله، سأعيد لكن نكمل الآن ثم أرجع. إذن 85 نصاب الذهب، خلاص. طيب إذا أردنا أن نعرف هل الذهب اليوم، هل المال الذي عندنا اليوم يبلغ قيمة النصاب من الذهب أو من الفضة؟ أولا من الذهب. إذا أردنا أن نعرف هل المال الذي عندنا بلغ قيمة النصاب من الذهب ماذا نفعل؟
نضرب 85 في قيمة الجرام اليومي مثلا، على سبيل المثال، على سبيل المثال نفرض أن قيمة الجرام من الذهب نفرض 20 ريال، 20 ريال، تمام؟ فعندنا 85 نضربها في كم؟ في 20، كم يطلع لنا؟ 1700. فمن ملك 1700 فما فوق ففيها الزكاة. لكن انتبه، اليوم قيمة الجرام من الذهب 20، بكرة قيمته 30، فما تيجي تضربه في 20، تضربه في 30 في قيمة اليوم. واضح؟ طيب كذا تستطيع. طبعا عندنا 1700، طيب نبغى نخرج منها ربع العشر، ربع العشر، الناتج يعطيك كم؟ يعطيك قيمة الزكاة. واضح؟ طيب نعيد الآن الخطوات من جديد. فنقول نصاب الذهب، نصاب الذهب 20 مثقالا، 20 دينارا، والدينار يساوي مثقال، إذن 20 مثقالا. انتهينا؟ طيب بالجرامات من الذهب، بالجرامات من الذهب نقول المثقال يساوي من الجرامات 4.25، يعني 4.25، هذا المثقال الواحد. طيب نضربه في كم؟ نضربه في 20، في نصاب الذهب 20 في 20، تمام؟ الناتج 85، الناتج 85. طبعا أنا لو كلمت العامي ما أقول له هذه التفاصيل، لكن أنتم كطلبة علم لابد تفهموا هذه الأمور حتى تتضح عندكم، وإلا العامي مباشرة نقول له كم تملك مثلا من كذا، كم قيمة الجرام باليوم، نضربه في 85، ثم ننظر بين ما يملك وبين ناتج اليوم، إن كان ما يملك أقل نقول له مالك، ما عليك زكاة، كم ما يملك مساو أو أكثر نقول عليك الزكاة. واضح؟ فنعيد مرة أخرى، نصاب الذهب 20 دينارا، والدينار يساوي مثقال، بالجرامات المثقال يساوي 4.25، 4.25، 4.25 جرامات. طيب إذا أردنا أن نستخرج النصاب فنضرب 4.25 في كم؟ في 20، 20 هذه إيش؟ 20 مثقال، 20 دينار. طيب الناتج يساوي 85، يساوي 85. طيب إذا أردنا أن نعرف قيمة النصاب في اليوم نضرب 85 هذه في قيمة الجرام، الجرام يختلف من يوم وآخر، ولذلك هم يقولون دائما الذهب طالع ونازل، طالع ونازل، تختلف سعره، يختلف سعره. طيب إذن 1700 لو قلنا مثلا ضربنا 85 في كم قلنا؟ في 20، تطلع 1700. كم فيها؟ كم فيها المجموع؟ ها كم؟ شوف هي الألف فيها كم؟ الألف فيها 25، 25 ها؟ طيب بعدين عندنا 700 في كل 100 ريالين وربع، أو ريالين، خلوا 25 ريالين وربع، ونصف ها؟ ونصف. طيب يصير 17.5. إذن فيها كم؟ 35 و17.5، 25 و17.5، كم فيها؟ 30، 40، 47.5 تقريبا كذا. أقسم. طب أقسم أنت. لحظة لحظة. نحن إيش قلنا؟ قلنا في الألف كم؟ 25. طب في 700 كم فيها؟ 726 والألف فيها 16. 17.5 هذا اللي يظهر. وخمسة وعشرين كم؟ 42.5. أحسنت، 42.5. جزاكم الله خير. واضح كذا. نطلع قيمة الذهب بالجرام. عرفت الطريقة الآن ولا أعيد؟ أعيد، ها أعيد مرة ثانية. طيب نقول الذهب نصابه 20 دينارا. هو ممكن، لكن نحن نبغى إيش؟ نبغى نعرف الطرق الأولية هذه. بعد كذا الطرق السريعة هذه أمر آخر، لكن هذه الطرق اللي يذكرها العلماء يمشون عليها. يعني أي مبلغ نقسم على أرطب، هو الآن على 40 إيش يطلع لك؟ العشر. لكن الآن نحن ما نبغى، الآن ما نبغى فقط نطلع العشر. الآن أول الخطوة عندنا نحن إيش؟ نبغى نعرف النصاب بلغ ولا ما بلغ، بعد ذلك العشر أو ربع العشر، بعد ذلك ربع العشر، بعد ما نطلع النصاب نقسم على 40. ها نعم. طيب فإذا نعود مرة أخرى نقول نصاب الذهب بالدنانير 20 دينارا، وكل دينار يساوي مثقال، إذن 20 مثقالا. بالجرامات نقول المثقال الواحد قيمته 4.25، يعني 4.25. نضربها في كم؟ في 20 اللي هي 20 مثقالا أو 20 دينارا. الناتج من ضرب 4.25 في 20 يساوي 85. فنصاب الذهب 85. إذا بلغ ما قيمته 85 من الذهب يكون فيه النصاب. فنضرب 85 في سعر الجرام اليومي إذا أردنا أن نخرج الزكاة في يوم ما، ثم الناتج نقسمه، ثم الناتج يكون فيه ربع العشر. طريقة سريعة كما ذكرها إخوانكم، نقسم مثلا 1700 على كم؟ على 40. نقسم 1700 على كم؟ على 40. كم تعطينا؟ نعم، قسمة 40 مثل ما ذكر إخوانكم فيها 42.5. طيب نرجع مرة ثانية. نصاب الفضة، نصاب الفضة، الفضة 200 درهم، نصابها 200 درهم، لقوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة، ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ليس فيما دون خمس أواق صدقة. والأوقية بكم درهم؟ 40. لو ضربت 5 في 40 كم تساوي؟ 200 درهم. طيب إذا نصاب الفضة 200 درهم، وهو ما يعادل 5 أواق، والأوقية 40 درهم. طيب لو قيل لك كان من صداق زوج من مهر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم 12 أوقية ونصف ونش اللي هو النصف، طيب كم يساوي؟ كم؟ 600. 500. أحسن ما شاء الله عليك، 500. لأنه كم قلنا؟ 12 أوقية. الأوقية بكم؟ 40. ف12 ب40 كم؟ 480. ونصف أوقية، الأوقية 40، نصفها كم؟ 20 و480 كم؟ 500. هذا الآن فقط من باب التدريب العقلي، ليس من باب الزكاة. خلاص الآن ندخل في الزكاة. حساب الفضة بالجرامات قالوا 595، قالوا 595. طيب إذا أردت أن تعرف قيمة الفض يعني المال الذي يبلغ النصاب من جهة الفضة، تضرب سعر الجرام من الفضة في 595. نفرض مثل ما يعني على سبيل المثال سعر الجرام، نفرض سعر الجرام من الفضة قلنا كم؟ 595 تضربها في قيمة الجرام من الفضة. لما تروح عند أصحاب الذهب والفضة يقول لك مثلا الجرام قيمته، الجرام قيمته 75%. 75% كيف تكتبها في الآلة الحاسبة؟ تكتب 0 ثم فاصلة ثم 75 فيساوي كم؟ 446.25، 446 ريال تقريبا وربع يعني. خلاص فإذا ملكت هذا من الفضة، إذا ملكت قيمة هذا باعتبار نصاب الفضة قد بلغ النصاب، قد بلغ النصاب. طيب لماذا يذكر العلماء الذهب والفضة؟ أو خلينا قبل لماذا يذكر نصاب الفضة، واضح ولا أعيده مرة ثانية؟ واضح، أعيد. طيب أعيد مرة أخرى. نقول نصاب الفضة 40، نصاب الفضة 200 درهم، نصاب الفضة 200 درهم. خلاص. طيب جاء في الحديث ليس فيما دون 5 أواق صدقة، معناه الوقية كم؟ نقسم 200 على 5 كم في كم تصير؟ 40 درهم. إذن الأوقية تعادل 40 درهم. طيب بالجرامات نصاب الفضة 595. إذا أردت أن تعرف هل بلغ مالك النصاب من جهة الفضة، تضرب سعر الجرام من الفضة اليومي ب 595، فلو نفرض كان قيمته ريال واحد فتضرب 595. إذا ملكت 595 فأكثر فأنت مالك للنصاب، فيه ربع العشر، فيها ربع العشر. واضح ولا في إشكال؟ واضح. طيب يبقى، وهذه مسألة ستأتينا لكن نذكرها الآن سريعا، لماذا يذكر العلماء النصاب من الذهب والفضة؟ لأنه لا يستويان، قد يستويان وقد لا يستويان، وهو الغالب. فقد يكون المال الذي عندك على نصاب الفضة بلغ النصاب، على حساب الفضة بلغ النصاب، وعلى حساب الذهب ما بلغ النصاب. طيب ماذا أفعل؟ بأيهما أخرج؟ قالوا تخرج بالأحظ للفقراء والمساكين، تخرج للأحظ للفقراء والمساكين. فلو كان على كلا الاحتمالين ما في زكاة انتهينا. فإذا كان في أحدهما الزكاة والآخر ما في زكاة فتخرج، نفرض كان في الفضة الزكاة والذهب ما فيها زكاة فتخرج على نصاب الفضة. طب لو كان في الفضة زكاة وفي الذهب في زكاة، واضح، فتخرج على أيهما. طيب نعم، يستدلون على هذا بحديث علي رضي الله عنه وقول النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لنصاب الذهب: ليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا، فإن كان لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار. ففيها نصف دينار، وهو حديث اختلف في صحته، حديث اختلف في صحته، جاء مرفوعا وجاء موقوفا، جود إسناده العراقي وابن حزم وابن الملقن، والألباني رحمه الله تعالى. سبحان الله، الواحد ما تطمئن نفسه إلا لم يسمع كلمة الألباني. لا طعنا في من سبق، فكلهم علماء وكلهم أئمة، ولكن الألباني رحمه الله تعالى تميز بالدقة في هذا الباب، حتى قال يعني بعض أهل العلم إنه لم يأتي بعد الحافظ بن حجر في علم الحديث مثل الألباني، ما أتى بعد الحافظ بن حجر في علم الحديث مثل الإمام الألباني رحمه الله تعالى. نعم، فإذا الألباني رحمه الله تعالى يصحح هذه الرواية. قوله صلى الله عليه وسلم نصف دينار، 20 دينار فيها نصف دينار، معناه كم؟ ربع العشور، ربع العشور. طيب، تأتي معنا أو تبقى معنا مسألة زكاة الحلي، هل في الحلي زكاة؟ للعلماء فيها أقوال، منها أنه لا زكاة في الحلي إذا كان متخذا للقنية، يعني للباس والاستعمال والاقتناء، وقول ثاني أنه فيها الزكاة. كم مقداره؟ كمقدار الذهب والفضة. وقول ثالث أن فيها الزكاة ولكن ليست ربع العشر، وإنما مطلق الصدقة. وهذا القول الثالث يعني تدل عليه الأدلة، تدل عليه الأدلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في بعض الروايات لما أنكر على تلك التي كانت لابسة الحلي قال هل لا تصدقتي أو هل تصدقتي، فقالت لا، فأنكر عليها عليه الصلاة والسلام. وأدلة أخرى، المسألة هذه إذا أردت أن تقرأ الأقوال فيها يعني محررة فقد ناقشها الشيخ محمد بازمول حفظه الله تعالى في كتابه ماذا؟ من يعرف؟ الترجيح في مسائل الصوم والزكاة. ففي مسائل الزكاة ذكر هذه المسألة ورجح هذا القول الثالث فيما أذكر، رجح هذا القول الثالث فيما أذكر. طيب، فإذا نقول على المرأة أن تخرج صدقة مطلقة غير مقيدة بالعشر أو ربع، غير مقيدة بربع العشر، بما تجود بها نفسها صدقة عن هذا الذهب الذي تلبسه. وهذا القول أقرب للأدلة، هذا القول أقرب للأدلة. طيب، الأوراق النقدية، المال هذا، المال هذا كالنقدين، حكمه حكم النقدين، فيه ربع العشور إذا بلغ النصاب، إذا بلغ النصاب. كيف نستخرج نصابه؟ كما استخرجنا أول في الذهب والفضة. طيب، انتهينا الآن من قضية الذهب والفضة وما يتعلق بزكاتهما. طيب، وما يتعلق بنصابهما ثم بزكاتهما. قال الشيخ رحمه الله تعالى وأما صدقة الخارج، قال الشيخ رحمه الله تعالى وأما صدقة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. متفق عليه. والوسق 60 صاعا، فيكون النصاب للحبوب والثمار 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، رواه البخاري. وعن سهل بن أبي حثمة قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرصتم فدعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه أهل السنن، رواه أهل السنن. ثم قال: وأما عروض التجارة. طيب، وأما الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، الآن انتقل للنوع الثالث. انتهينا من زكاة البهائم، بقر غنم بقر إبل، ثم انتهينا من زكاة الذهب والفضة الأثمان، والآن زكاة الخارج من الأرض. والخارج من الأرض كم نوع؟ نوعان: الحبوب والثمار والركاز. الحبوب والثمار والركاز. أما الركاز فقد سبق معنا أن فيه كم؟ الخمس. طيب، كم يبلغ؟ هل له نصاب؟ ما له نصاب. إذا كان ركازا دفن الجاهلية تخرج الخمس مما كان فيه، قل أو كثر، قل أو كثر، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: وفي الركاز الخمس. خلاص، انتهينا من الركاز. نجي للحبوب والثمار. الحبوب والثمار زكاتها واجبة بالكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وقوله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده. والأحاديث السابقة، والأحاديث السابقة كقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم: ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق. والوسق كما ذكر معكم 60 صاعا، فإذا 5 أوسق في 60 كم تساوي؟ 300 صاع. فنصاب الحبوب والثمار إذا بلغت 300 صاع، نصابها إذا بلغت 300 صاع بعد أن ينقى ويصفى في الحبوب، وبعد أن يجفف من الثمار، بعد أن يجفف من الثمار. طيب، ومر معنا قوله عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. طيب، إذن كتاب وسنة، وأجمع أهل العلم على ذلك. والصاع المراد به الصاع النبوي، أي الذي هو ما يساوي 4 أمداد من كفين معتدلتين. فإذا بلغ الخارج من الأرض من حبوب وثمار 300 صاع، وجب إخراج كم؟ ها، وجب إخراج العشر ونصف العشر. لكن كيف؟ إن كانت هذه الحبوب والثمار سقيها أكثر العام عن طريق المطر والعيون وما لا كلفة فيه، ففيها كم؟ العشر. وإن كان تحمل صاحبها كلفة وكلفة الماء وإحضاره، ففيها نصف العشر. ما الدليل؟ الدليل اللي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى فيما أخرجه البخاري رحمه الله تعالى عن ابن عمر، حيث قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. ما العثري؟ قالوا: العثري هو الذي يصل إلى الماء بعروقه، يمتد إلى الداخل، يمتد إلى الداخل، داخل التربة. طيب، وهنا قال: وعن سهل بن أبي حثمة: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرصتم فدعوا الثلث، وإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه أهل السنن، رواه أهل السنن، وضعفه الألباني رحمه الله تعالى. الحديث ضعيف، لكن عليه العمل عند بعض أهل العلم. ما معنى أو ما الفائدة التي لأجلها أوردها المصنف هنا؟ وهذا من المصنف رحمه الله تعالى من دقيق فهمه. أورد حديث: فيما سقت السماء أو حديث عفوا ما سبق أن ذكرناه، ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. يعني هذا النصاب إما أن نصل إليه عن طريق الصاع كيلا أو وزنا، وإما أن نصل إليه بالتقدير، وهو الذي يسمونه الخرص، وهو الذي يسمونه الخرص. الخرص خراصة. ما معنى؟ معناه أن ينظر رجل من ذوي الخبرة، مو كل واحد، رجل من ذوي الخبرة، أن ينظر إلى النخل والثمار فيقول مجموع، وهي على يعني على النخل، فيقول مجموع ما في هذه النخل من تمر ربما 10 أوسق مثلا. خلاص، هل الآن إذا أخرجنا التمر وجف الرطب وجففناه ثم وزناه قد نجد أنه 10، قد نجد أنه أكثر بقليل أو أقل بقليل، واضح؟ قد نجد أنه مساو أو أقل أو أكثر لكن بقليل، وهذه الأقلية أو الأكثرية مغتفرة، متجاوز عنها يعني. خلاص، طيب لما يجي يخرص، طيب يقول مثلا فيها مثلا 20 وسقا، ما يقول 20، ينزل إلى 19 إلى 18، فيدع قليلا لأهل الأرض، يدع قليلا لأهل الأرض. وعلى هذا يعني قال على هذا بعض أهل العلم، لأن الخارص لما يخرص أيضا لابد أن يراعي أن بعض الثمر قد يكون غير صالح، غير صالح، وليراعي أيضا مصلحة أهل النخل، طيب أهل الأرض. طيب بهذا نكون قد انتهينا مما يتعلق بالخارج من الأرض. فإذا الخارج من الأرض نقول واعتبار النصاب فيه إما بالوزن والكيل وإما بالخرص، ثم إذا بلغ 5 أوسق فأكثر ففيه صدقة الزكاة. كم زكاته؟ إن كان يسقى أغلب السنة بالأمطار والعيون ففيه العشر، وإن كان يسقى أغلب السنة بالكلفة ويتحمل صاحب الأرض الإتيان بالماء ففيه نصف العشر، واضح؟ طيب ثم انتقل إلى آخر نوع من أنواع الزكاة أو من أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة، وهو عروض التجارة. عروض التجارة، ما هي عروض التجارة؟ عروض التجارة عندهم الأموال التي أعدت للبيع والشراء لأجل الربح، الأموال التي أعدت للبيع والشراء لأجل الربح. وعروض جمع عرض، والعرض معناه معلوم في اللغة، أي إبداء الشيء ليراه الناس، عرضه عليهم ليروه. معلوم أن صاحب السلعة ما يدسها ويخفيها، لا بد يعرضها على الناس، صح ولا لا؟ فعروض التجارة أي الأموال التي أعدت للبيع والشراء وعرضت على الناس. طيب قال الشيخ رحمه الله: وأما عروض التجارة وهي كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح، فإنه يقوم إذا حال الحول بالأحظ للمساكين من ذهب أو فضة، ويجب فيه ربع العشر، ومن كان له دين. هذه مسألة ثانية. طيب إذن عروض التجارة نصابها نصاب ماذا؟ النقدين، نصابها نصاب النقدين. فإن بلغت النصاب من ذهب أو فضة أو أحدهما عمل بالأحظ لماذا؟ للفقراء. عمل بالأحظ للفقراء. لماذا بالأحظ؟ لأن الزكاة شرعت لهم مواساة لهم وإعانة لهم، فالأحظ لهم يعطون وما يعني والمال ما ينقص من صدقة، المال ما ينقص من صدقة بل يزيد بإذن الله، إما فيما يحققه الله فيه من البركة، وإما ما يحققه الله فيه من النماء والزيادة. ولذلك الإنسان المسلم ينبغي له أن لا يبخل، أن لا يظن أنه إذا أخرج المال أنه خسر، بالعكس، هو إذا أخرج المال ابتغاء مرضات الله عز وجل فإنه بإذن الله يحقق خيرا كثيرا، يحقق خيرا كثيرا. إذن عروض التجارة فيها الزكاة. طيب ما الدليل؟ الدليل عموم قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وقوله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة، وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ: فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ومر معكم في شرح الموطأ عند شيخنا الشيخ محمد بازمول حفظه الله تعالى بالأمس القريب، لما ذكر لكم إن دليل مشروعية عروض التجارة الاستصحاب مع عدم الدليل المانع من إخراج الزكاة فيها، الاستصحاب مع عدم الدليل المانع من إخراج الزكاة فيها. فما دام أن الإنسان أعد المال للتجارة ربحا فإنه يخرج الزكاة إذا بلغ النصاب من ذهب أو فضة كما مر معنا. طيب مر معنا التنبيه إنه إذا كان يبلغ النصاب بالفضة دون الذهب فيخرج باعتبار الفضة، وإذا كان يخرج النصاب بالذهب أكثر فإنه يخرج باعتبار الذهب. المهم الأحظ لمن؟ للمساكين. طيب ما الواجب فيه؟ قال: يجب فيه ربع العشر. طيب بقيت مسألتان أو ثلاثة يذكرها المصنف. قال: ومن كان له دين ومال لا يرجو وجوده كالذي على مماطل أو معسر لا وفاء له فلا زكاة فيه وإلا ففيه الزكاة. هذه مسألة من ملك مالا ولكن هناك مانع من تمام الملك أو من تمام التصرف فيه. مثال ماذا أو ما مثاله؟ كأن يكون عليه دين، أنا عندي 100,000 لكن عندي دين 100,000 أو أكثر أو أقل بقليل، واضح؟ فهل تجب فيه الزكاة؟ نقول: لا، لا زكاة فيه، فإن هذا الدين يمنع من الزكاة. طيب قال: ومال لا يرجو وجوده كالمسروق أو الضائع، كالمسروق أو الضائع، كان عندك 100,000 ضاعت أو انسرقت، دورت بحثت ما حصلت، نقول لك عليك الزكاة؟ نقول: لا زكاة عليك فيها. طبعا هنا المراد قبل حولان الحول، أما إذا حال الحول على المال الذي عندي ثم تلف أو سرق فإنه ثبت في ذمة قيمة الزكاة، ثبتت في ذمة قيمة الزكاة. طيب قال: كالذي على مماطل، إنسان يؤخر ما يؤدي الحق، كل ما تأتي تطلبه كأنك تشحت منه كما هو حال بعض الناس للأسف الشديد، فلا شك أن هذا المماطل مطله ظلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. مطل بمعنى يعني تأخر وتمنع هذا الإنسان من أداء الحق. وقوله مطل الغني أي تأخير الإنسان الذي يقدر على السداد ظلم. كم من إنسان عليه ديون ويسافر ويشتري سيارات ويشتري كذا والناس تنظر إليه، أصحاب الدين ينظرون إليه، لا شك أن هذا ظلم. ومال الناس يعني أولا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه يغفر للذنوب كل ذنب إلا، فإنه يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، واضح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم مرة ترك الصلاة على رجل عليه دين حتى تحمله أحد الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فالدين شديد لا ينبغي التلاعب فيه، بل ينبغي السداد، ينبغي السداد والأداء وأداء حقوق الناس إليهم، خاصة ممن هو من يعني من سمته الخير والصلاح، فإن مثل هذا، وطبعا الحكم عام ولكن أهل الصلاح والخير الناس تثق بهم. فالإنسان إذا اضطر للدين مثلا ولم يستطع أداؤه فلا بد أن يذهب لصاحب الدين يعتذر منه، لا أن يهمله أو يهرب منه. طيب، فإن كان الدين عند إنسان مماطل أو إنسان معسر، ما معنى معسر؟ قال لك لا وفاء له. إيش معنى لا وفاء له؟ أي لا قدرة عنده على سداد الدين، ما عنده. لو بعته ما جاب لك شيء، ما عنده قيمة. لو بعت كل ما عنده مما يملك ما يؤدي ربع مالك أو دينك، فهذا معسر، لا يعني لا تستطيع أن تستخرج منه. قال لك الشيخ فلا زكاة فيه، فلا زكاة فيه. لماذا؟ ما الذي نلحظه في السورة السابقة؟ أن يعني استرجاع المال من هذه الجهة عسر وصعب. طيب، فلذلك قال وإلا ففيه الزكاة، يعني لو كان الدين عند من ترجو أن يسد المال وعند إنسان سيفي في موعده، فإنه لو حال عليه الحول تخرج زكاته، تخرج زكاته. طيب، لو كان المال عند إنسان معسر أو إنسان مماطل 4-5 سنين ما أعطاك المال، ثم جاء بعد 4-5 سنين قال لك خذ مالك، هل تخرج عن 5 سنين أم تخرج عن السنة الأخيرة؟ في خلاف بين أهل العلم، وال يعني وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يخرج فقط عن السنة الأخيرة، السنة الأخيرة. أما ما قبل فإنه يخرج المال الذي ليس في يده وينقص المال دون أن يستفيد منه، ففيه ضرر عليه، ففيه ضرر عليه. هكذا ذكر بعض أهل العلم. ثم قال ويجب الإخراج من وسط المال، ولا يجزئ من الأدون، ولا يلزم الخيار إلا أن يشاء ربه. طيب، هذه المسألة بالنسبة للمزكي أو الساعي الذي يأخذ الزكاة منه، ما المال الذي يأخذه؟ هل يأخذ المال الغالي الثمين؟ لا، كما قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل إياك وكرائم أموالهم. ما معنى كرائم أموالهم؟ يعني الأموال الغالية الحبيبة إليهم الثمينة عنده. لا تجي تأخذ تقول الله عزيز صدق في سبيل الله أخذ هذه، لا، إنما تأخذ من الوسط. واضح؟ طيب، يعني عرجاء، عجفاء، يعني قلعاء، المال الأقل أو يعني الذي لا يساوي، لا، ما تأخذه في صدقة، إنما تأخذ الوسط. طيب، لو هو قال خذ هذه الناقة أو خذ هذه البقرة أو خذ هذا الغنم كان الثمينة من الربا، يعني اللي يهتم بها أهلها يسمنوها، عندنا يقولون يأكلون عشان يذبحونه في العيد كذا، فكانوا يسمنونها، يجيبون عندهم الشاه من الغنم أو من الكذا ويجيبوا له أحسن العلاف ويعتنون بها. واضح؟ يعتنون بها اعتناء بالغ، يعني وفعلا تربو سبحان الله تكون سمينة. فبعض أصحاب البهائم عندهم مثل هذه يعني عدة. واضح؟ فالأصل أن المزكي أو الساعي ما يأخذ هذه الأموال، لكن لو صاحب المال قال هذه أخرجها في سبيل الله صدقة، نفسي مطمئنة بهذا، لا مانع من هذا الأمر. لأنه كما مر معنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية التي سبقت في أول الكتاب إلا أن يشاء ربه، إلا أن يشاء ربه، يعني صاحبه، يعني صاحبه. المسألة الأخيرة مرت معنا وهي قول عليه الصلاة والسلام، قوله وفي حديث أبي هريرة مرفوعا، أي قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس، متفق عليه. طيب، وقد سبق معنا أن الركاز لا قليل أو لا حد لأقله ولا أكثره، أو لا نصاب له معين. الشيء الذي يعني تستخرجه من دفن الجاهلية فيه الخمس. واضح؟ الشيء الذي تستخرجه من دفن الجاهلية فيه الخمس. يقول هذا عندي حساب في المملكة وحساب خارج المملكة، هل أجمع ما في الحسابين للزكاة أم أخرج لكل حساب على حدة. إذا حال الحول على الجميع تجمعهما معا، واضح؟ صاحب المال إذا عنده أكثر من حساب هو كحساب واحد، هو كحساب واحد. ولاحظ أنه قد يكون عندك حساب مثلا سواء مال أو قنم أو شيء في الجهة اللي أنت تريد أن تحسبها ما يبلغ النصاب، ولو جمعتهما معا يبلغ النصاب. فإذا العلماء أيضا نصوا على أن صاحب المال المتفرق إن كان واحدا هو كشيء واحد. يقول هل تجوز قراءة القرآن على روح الميت؟ نقول جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه الميت إذا مات يتبعه كم، أو انقطع عمله إلا من كم؟ إلا من ثلاث. إيش قال صلى الله عليه وسلم؟ صدقة أو ولد صالح يدعو أو علم ينتفع به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا ما ذكر هذا أن تقرأ القرآن وتهدي ثوابه؟ ولذلك الشيخ العثيمين رحمة الله عليه وغيره من أهل العلم يقولون، والشيخ بن باز أيضا فيما سمعته رحمة الله عليهم جميعا، قالوا يعني إن أردت الخير له فادعوا له، إن أردت الخير له وتطبيق السنة الدعاء، لا أن تقرأ القرآن وتهدي الثواب. وفي هذا القدر كفاية مما يتعلق بمنهج السالكين. كم بقي من العشاء؟ ينفع نأخذ أجرمية ولا نمشي خلاص؟ هاي عبد الرزاق، هاي شيخ عمر، يكفي 7 دقائق أقل يعني، ها؟ طيب. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يكون حجة لنا لا حجة علينا. كتاب الزكاة كتاب سهل، لكن يحتاج فقط حفظ الأنصبة وحفظ المقدار فيها والتطبيق. يعني أنا أعلم أن بعض الطلاب قد يرى أن كتاب الزكاة فيه صعوبة، فيه صعوبة وعسر، وهذا خطأ. لأنه شوفوا القاعدة الشرعية التي يجب أن تضعها في ذهنك يا طالب العلم قول الله عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالدين يسر، الدين يسر، وأيضا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام الدين يسر، الدين يسر، صح بهذا اللفظ فيما أذكر، صحح الألباني رحمه الله تعالى. فينبغي أن تضع في ذهنك هذا الأمر، ليس في الدين أمر صعب. إذا وضعت في ذهنك هذا الأمر تستطيع أن تتغلب على أي قضية بإذن الله علمية، مما تتعلق بالكتاب والسنة، مما تتعلق بالكتاب والسنة. أما قضية تتعلق بالمنطق وبالجدل وبالفلسفة هذا أمر آخر، ما نتكلم عن هذا الأمر. وهذا المنطق والفلسفة والجدل، يعني كما يقول شيخ الإسلام بن تيمية عن هذه الأمور، لا ينتفع منها الذكي ولا يفهمها البليد. الذكي ما ينتفع منها، لماذا؟ لأنه كما يقول العلماء هذه العلوم المنطقية والفلسفة تعقيد للأمر السهل، يعني يأتيك بالأمر الواضح معوج، فأنت تشعر أن هذا علم وهذه دقائق وهذه أمور مهمة، ولا فتستصعب الأمر هذا. ومن أخبث الأمور عند أهل المنطق والفلسفة أنهم يريدون بهذه الإعوجاجات إخفاء باطلهم وإظهاره في صورة الحق. لو أظهروا ما عندهم من باطل واضحا لرفضته العقول القلوب المطمئنة، ولكن يلف يمين ويسار يدوخك معاه فتستسلم وتقع في مزالقهم. ولذلك أهل العلم أهل السنة ينفرون من دراسة هذه العلوم، ينفرون من دراسة هذه العلوم إلا بقدر ما تفهم به الاصطلاحات الواردة في كتب العقيدة والأصول، حتى يعني تفهم مرادهم. وهذا ما يسموه بالمنطقة المصفى، على خلل ودغل فيه، على خلل ودغل فيه. وفعلا المنطقة المصفى هذا يعني سبحان الله، يعني لو لما تقرأ على شيخ أو تقرأ فيه تتعجب. أذكر أنا وأنا صغير، يعني ربما عمري 18 أو 19، وأنا صغير لازلت يعني، أذكر أنا صغير عمري 18 19، طالب علم بالنسبة للعلماء، أذكر أني قرأت إيساغوجي وقرأت السلم المنورق على بعض المشايخ، يعني ما خرجت من المادة هذه إلا بدوخان الرأس، فهمتها. أستطيع إذا قرأت كتب العقيدة والأصول أستطيع أدرس المنطق، لكن نفسي نافرة منه، ما منه فائدة. بالعكس يعني الإنسان إذا يعني شوفوا مثلا الشيخ العثيمين، الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، بن باز وغيرهم، قد يشرحون هذه المواد مع إيضاح هذه العبارات في وقتها أو في مجالها، واضح؟ فتكتفي عن دراسة المنطق. ولذلك لا نعرف أحد من علمائنا السلفيين يدرس الطلاب علم المنطق، لعدم الجدوى فيه ومنه، ولأن العلماء لما يشرحون كتب العقيدة وتأتي ألفاظ منطقية يبينونها، واضح؟ ولأنه أيضا غالبا يعني شروحات العلماء، وأيضا مو غالبا الكتب السلفية خالية من المنطق والجدل، واضح؟ كتب ابن تيمية لأنه يرد على أهل المنطق وعلى أهل البدع لابد يستعمل هذه الاصطلاحات، واضح؟ فتحتاج حينها ابن عثيمين كذا كذا يشرح لك هذه الاصطلاحات. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.